إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق سبحانه وتعالى. آية قرآنية، صدق الله العلي العظيم. مع نجم من نجوم المرجعية أو من نجوم في سماء المرجعية، ألا وهو آية الله العظمى السيد محمد علي الجرجاني أو الجرجاني. جرجان مدينة في إيران معروفة حينئذ بأنها منتجة للعلماء، ومن منا لا يعرف عبد القاهر الجرجاني العالم في علم البلاغة العربية المشهور حينئذ. السيد محمد علي العلوي الجرجاني أو الجرجاني من عائلة علمائية، أبوه يعتبر أحد علماء النجف الأشرف كان، وهو السيد أساساً. ولد في النجف الأشرف في أجواء علي صلوات الله وسلامه عليه، وكان والده من المقيمين في النجف لطلب العلم، وقد تتلمذ على يد علماء النجف حينئذ، ومن ثم رحل من النجف عالما. ولد هذا السيد في 14 جمادى الثانية عام 1359، له قرابة 77 سنة الآن. ولد في النجف الأشرف. هاجر والده به من النجف الأشرف، له من العمر قرابة 7 سنوات، يعني هاجر من النجف الأشرف عام 66، 1366 هجرية. أساتذته، ذكرت أنا أنه أبوه كان أحد العلماء، فالدروس المقدمات، الدروس الابتدائية مثل ما يعبرون عنها، مقدمات العلوم الدينية درسها عند أبيه رحمة الله عليه، وابتدأ حينئذ صغير في الدراسة، 5-6 سنوات ابتدأ حينئذ، علمه القراءة والكتابة والمقدمات، ومن ثم هاجر إلى قوم ولا من العمر قرابة 16 عام، يعني هاجر إلى قوم عام تقريبا حدود 76، عام 76 هاجر، 1376 هاجر إلى قوم المقدسة، ومن ثم أكمل السطوح عند المشاهير من العلماء مثل الشيخ محمد اليزدي رحمة الله عليه، الصدوق اليزدي الشهيد المعروف حينئذ، وغيره من كبار علماء قم حينئذ. وحينما بلغ 20، يعني السطوح أنهاها في 4 سنوات، لذلك بعضهم لما يجي أحيانا يذكر شخص يقول لك مولانا أنهى المقدمات في مثلا 8 سنين، أو هو 8 سنين يعني هواية حينئذ زايدة، المقدمات 8 سنين يعني راقد فيها، والمقدمات يعني كلها بالكثير بالكثير 2-3 سنوات، لكل تعبان 4 سنين، لما يوصل إلى 8 سنين معناه شو زين، و4 سنوات السطوح يعني 8 سنوات ينهي حينئذ الإنسان شنو؟ المقدمات والسطوح، ويبدأ حينئذ البحث، بحث الخارج. لذا في حينما بلغ 20 من عمره الشريف بدأ الحضور، فحضر عند السيد البرجردي 3 سنوات في الفقه. السيد البرجردي ذكرنا يعتبر أحد كبار فقهاء الطائفة. الإمام قدس الله سره أرسل إلى بعض الفضلاء في النجف الأشرف الذين ذهبوا للدراسة في النجف الأشرف، لما إجا السيد البرجردي إلى قم أرسل إليهم أنه إذا أردتم أن ترون المحقق الحلي أو الشيخ الطوسي في زمانه فأقبلوا إلى قم. إلى هذه الدرجة السيد البرجردي، حقيقة فلتة عظمة، فقها أصولا. لما جاء تقريرات بحثه نهاية الأصول إلى النجف ينقل لي بعض فضلاء النجف في ذاك الوقت كانوا موجودين، يقولون كان هناك حالة من حالات الإعجاب بهذا الكتاب، كتاب نهاية الأصول، وهو تقرير أحد طلابه رضوان الله عليهم. في الأصول فلتة، في الرجال أيضا عالم رجالي، إله الطبقات، أول من قسم الطبقات. وقلنا ذكرت أن يكون ثلاث أو أربع مرات عن هذا العلم، وهو مفردة من علم الرجال حينئذ، واللي استفاد من حقيقة السيد الخوي رحمة الله عليه في كتابه الرجال في تقسيم الطبقات، وكان تكامل المشروع على يد السيد الخوئي رحمة الله عليه، فإنه أوجد كل الكتب تقريبا، الكتاب الكافي، الكتاب ما لا يحضره الفقيه، الاستبصار، قسم رجالهم إلى طبقات حينئذ، حتى تحف العقول قسم رجاله إلى طبقات. التقسيم ذا مفيد جدا، لأنه من لم يكن حاضرا ومعاصرا للإمام الصادق تعرف حينئذ، فلو قال بأنه عن الإمام الصادق تعرف بأن هذا الناقل مو مباشر، يعني هناك نقص حينئذ، فتبدأ تبحث. هذا يعني علم مهم جدا، أول من أسس له حقيقة هو هذا السيد الجليل. في علم الهيئة والفلك، في علم النجوم آية من الآيات، في علم الرياضيات رحمة الله عليه، والأهم من هذا جميعاً المعرفة الاجتماعية. ينقل أنه حينما ذهب الإمام في زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني إلى قم المقدسة، صار طرح من الذي سيخلف السيد أبو الحسن. هذا الكلام زيارة الإمام للعتبات المقدسة عام 61 تقريبا، فكان الكلام من الذي يخلف الإمام، من الذي يخلف السيد أبو الحسن الأصفهاني. الإمام اقترح على علماء النجف أو بعضهم اللي هو عنده علاقة وصداقة وياهم أنه ليش ما تستدعون السيد البرجردي عليه الرحمة. فمن ضمن علامة الاستفهام من الإمام سئل ليش السيد البرجردي، فقال لأن له معرفة بالشؤون الاجتماعية. يقول إنسان مندك في المجتمع، يعرف حاجيات المجتمع. طبعا ذا لم يعرف إلا بعدما استقر السيد البرجردي في قم المقدسة، أرسل عام 71، استقر هو عام 64 للهجرة، ورؤيت خدماته. فأول من مول الحوزة العلمية في النجف، يعني ما كان في تواصل، يعني هناك العلماء النجف يصرفون على طلاب النجف، علماء قم يصرفون على طلاب قم. أول من جعل الحوزة ذات بعد عالمي للطائفة هو السيد البرجردي عليه الرحمة. بدأ يصرف رواتب لقم والنجف، وبنى مدارس علمية وحسينيات في كربلاء والنجف الأشرف، اللي خلى علماء النجف عام 1371 يرسلون له لما وجدوا من خدمات ومعرفة اجتماعية. أرسلوا للسيد عام 1371 كما يذكرها صاحب مرقد الإمام علي في كتابه في الجزء الثاني على ما أظن، على ما أتذكر، أنه يطلبون منه القدوم إلى النجف وتسلم مقاليد المرجعية فيها. هو استقر في قم، بنى مؤسسات تحتاج إلى رعاية، فاعتذر عن الحضور رحمة الله عليه. إذن السيد البرجردي حقيقة فلته، واللي يدرس عنده يعني أنه مؤهل لأن يكون أحد مراجع هذه الطائفة، لأن درسه درس مربي ومنتج للفقهاء. هذا السيد البرجردي اللي هو أستاذه الأول درس عنده 3 سنوات، درس عند الإمام الخميني أصول 8 سنوات في علم الأصول. الإمام خب يعني لا يحتاج إلى تعريف، الإمام رحمة الله عليه باني الدولة الإسلامية، وله في النظريات الفقهية التي في الحقيقة أوجدت تحول في علم الفقه الشيعي اللي هو ولاية الفقيه، كانت مجرد نظرية جعلها مسلكا مطبقا حينئذ. هذا الفقهاء في السابق لم يكونوا ليبحثوها إلا في صفحة أو أقل من صفحة، الآن وجدت كتب تتحدث عن ولاية الفقيه وعن حدود هذه الولاية. صاحب أيضا مبدأ الزمان والمكان له مدخلية في الاستنباط، هذا النظرية، بالإضافة إلى أنه يعتبر فيلسوف، أحد كبار فلاسفة الطائفة، عرفاني، فقيه أصولي، أيضا مفسر، هناك جمع له تفسير قرابة 5 مجلدات للإمام رحمة الله عليه، والإمام غني عن التعريف. الأستاذ الآخر السيد محمد الموسوي المعروف بالمحقق الداماد، حضر عليه فقها وأصولا 12 سنة. المحقق الداماد عليه الرحمة يعتبر من نوادر الدهر، فقيه متضلع، يمكن طلابه يعانون في قضية إيصال المعلومة، إلا أنه عنده قدرة على تربية الطلاب من الناحية العلمية. اللي درس عند المحقق الداماد عليه الرحمة واقعا ينظر له على أنه عالم يعرف طرق الاستدلال بشكل جيد، مثل جوادي الآملي، مثل آية الله مؤمن، مثل كثير من العلماء، إنما هم من نتاجه رحمة الله عليه. السيد موسى الصدر أيضا أحد طلابه، درس عنده 12 سنة. السيد القلبيقاني التي آلت إليه المرجعية في آخر حياته رضوان الله عليه، المرجعية العامة، وهو مشهور بالإضافة إلى تدينه الشديد، فهو فقيه وأصولي، وبالإضافة إلى ذلك فهو مهتم بالشؤون الاجتماعية كثيرا، حتى بنى المستشفيات، أول مستشفى بني ببركة وجود السيد القلبيقاني لطلاب العلوم. كان طلاب العلوم يعني يمكن واحد يموت في بيته ما حد يدري عنه، السيد القلبيقاني هو أول من أوجد المستشفيات لطلاب العلوم الدينية. حضر عنده فقها 3 سنوات. أيضا الشيخ عباس الشاهرودي، وهو أحد العلماء الكبار، نتاج الشيخ عبد الكريم، نتاج النجف حينئذ، ويعتبر من الأصوليين الأوائل حينئذ، الأستاذ السادس الشيخ مرتضى الحائري، الشيخ مرتضى الحائري اليزدي ابن الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي. هذا من ميزاته، من ميزات بالإضافة إلى أنه تلميذ لأبيه، تلميذ للإمام الخميني، من ميزاته المهمة حقيقة انكبابه على العلم. أكثر فقهاء العصر هم خلاصة من خلاصات دروسه رضوان الله عليه، رجل مهتم ومشتغل بالعلم، يعني كأنما أوقف نفسه للعلم، هذا الشيخ مرتضى الحائري اليزدي. السابع من أساتذته الشيخ الأراكي عليه الرحمة. الشيخ الأراكي، من لم يعرف هذا الرجل الذي عبر عنه بعض الفقهاء بأنه مجسمة للتقوى والورع، يعني تمثال التقوى والورع، كأنما الورع والتمثال منحوتين، فأصبح الشيخ الأراكي عليه الرحمة، بالإضافة إلى أنه فقيه وأصولي أيضا، يعني من كبار الفقهاء والأصوليين. هذا السيد نهل من نهر هؤلاء وركب سفينة في بحور علمهم، فاستفاد منهم جميعا أيما استفاد. لذلك رضوان الله عليه كان من الناشطين في قم المقدسة، وكان من المبرزين من علمائها. احنا نعرف الذين هم في قم المقدسة، هناك صنفان، صنف منكب على العلم، وصنف آخر مهتم بالأمور الاجتماعية، ونادرا ما تجد واحد يتصف بالأمرين معا. هذا السيد من الذين اتصفوا بالأمرين معا، تجده منكبا على العلم، متابعا، وفي نفس الوقت مؤيدا للحراك الاجتماعي، داعما له حينئذ. وأكبر دليل على ذلك موقفه من الإمام وحركة الإمام رضوان الله تعالى عليه، فإنه كان كثيرا ما تجد اسمه موجود في البيانات التي يتم تصديرها من قبل علماء قم المقدسة، فهو حينئذ في المقدمة على صغر سنه آنذاك رضوان الله تعالى عليه، يعني ذاك الوقت عمره في الثلاثينات مو أكثر حينئذ. وبالإضافة إلى هذا له نتاج وله أعمال كثيرة، أكتفي بذكر مؤلفاته لئلا أطيل. عنده الأول المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، بحث على الشرائع، بحث خارج على الشرائع، لآلئ الأصول 11 مجلد، زبدة اللآلئ، نور البيان في تفسير القرآن، طبقات الرجال. وكنت أقول دائما أنه نادرا ما يوفق الإنسان للكتابة في الفقه والأصول والتفسير، هذا السيد ممن نال هذه المرتبة. طبقات الرجال، قواعد الفقهية، كشف الغاشية عن وجه الحاشية، تقريرات السيد البرجردي في الطهارة والقضاء، عندنا تقريرات الإمام في الأصول، تقريرات المحقق الدماد في الفقه، تقريرات المحقق الدماد في الأصول، تقريرات الشيخ الأراكي في الفقه، تقريرات الشيخ الحائري في الفقه، تقريرات الشيخ الشاهرودي أيضا في الفقه، يعني كلها حينئذ كتبها، وهي إلى الآن تعتبر من كنوز هذه الحوزة المباركة. وهذا السيد لا زال في حالة عطاء، وهو يعتبر من المراجع الشبان حينئذ، يعني عندنا كثير من مراجعنا فوق 90، هذا بمثابة ابن. نسأل من الله عز وجل أن يطيل أعمار الجميع وأن يجعلنا من المستفيدين منهم والحافظين لهم مكاناتهم بحق محمد وآل محمد.